السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعينا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بومرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، نتابع مع النشرة بأهم الأخبار تأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي على الانتقادات الأمريكية لحكومته الأربعاء قائلا إنه ليس من حق أحد أن يضع جداول زمنية لإحراز تقدم. وكان الرئيس جورج دبليو بوش صرح في وقت سابق على هامش قمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بأن هناك درجة من خيبة الأمل بالقيادة العراقية بشكل عام على حد تعبيره، وأضاف أن السؤال الأساسي هو هل ستستجيب الحكومة لمطالب الشعب، وإذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب فإن الشعب سيغير الحكومة، واتخاذ هذا القرار يعود للعراقيين وليس للسياسيين الأمريكيين على حد تعبير بوش. من جهته قال السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر الثلاثاء إن العراق أحرز تقدما مخيبا بشدة للآمال نحو المصالحة الوطنية. وفي رده على سؤال بشأن الانتقادات الأمريكية نقل عن المالكي قوله الأربعاء إن الكل يعلم أن الحكومة العراقية هي حكومة منتخبة من الشعب العراقي، ولا أحد يضع لها جداول زمنية أو محددات. الذي يضع جداول زمنية ومحددات هو الشعب العراقي على حد تعبيره. وكان المالكي يتحدث في مؤتمر صحفي في دمشق بحسب ما أفادت رويترز. في بغداد كشف الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف الأربعاء أن العبوة التي تم استخدامها في اغتيال محافظ المثنى محمد علي الحساني يوم الاثنين تم تصنيعها وإرسالها من دولة مجاورة، لكنه رفض الإفصاح عن اسم الدولة. وأعلن خلف في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الداخلية أن الوزارة تمكنت من إلقاء القبض على رئيس المجموعة واسمه رسول عبد الأمير، وهو الشخص المسؤول عن عملية اغتيال محافظ المثنى يوم الاثنين بحسب ما نقلت عنه رويترز. على صعيد آخر، صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عبد الكريم خلف الأربعاء بأن قوات الأمن العراقية قتلت 56 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة خلال عملية في منطقة الفضل في وسط بغداد الثلاثاء. أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل 20 شخصا على الأقل وجرح 80 آخرين غالبيتهم من المدنيين في هجوم انتحاري بشاحنة كبيرة مفخخة الأربعاء استهدف مركزا للشرطة وسط بيجي. من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري عراقي الأربعاء العثور على جثث 7 عسكريين عراقيين قتلوا بالرصاص في منطقة زرباطية القريبة من الحدود الإيرانية جنوب شرقي بغداد. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن الملازم مصطفى كاظم من الجيش العراقي في محافظة واسط قوله إن الجثث هي لجنود من الفرقة الخامسة وعثر عليها بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وفي شمال البلاد، نجا شيخ علو قائد قيادة بيشمركة دهوك من عملية تفجير استهدفت موكبه في منطقة بادوشة الأربعاء. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
نجا شيخ علي قائد قيادة بيشمر جدهوك من عملية تفجير استهدفت موكبه في منطقة بادوش القريبة من محافظة الموصل، وذلك في جولة قام بها هو مع مجموعة من كبار الضباط العاملين معه في قيادة بيشمر جدهوك في ظهر يوم الثلاثاء، وذلك وفق ما أفادنا به نذير جيزي أحد الضباط الذين كانوا معه ضمن الوفد، حيث صرح ذلك لإذاعة العراق الحر من خلال اتصال تلفوني.
جنوب الشيخ علي
في طريق عودتنا من منطقة بادوش تعرض موكب قائد قوات محافظة دهوك شيخ علي إلى عملية إرهابية، حيث قامت مجموعة من الإرهابيين بزرع عبوة ناسفة في الشارع أدت إلى إصابة 6 من أفراد الحماية بجروح طفيفة. عبد الخالق سلطان، دهوك.
أعلنت القوات متعددة الجنسيات مقتل 14 جنديا أمريكيا لدى سقوط مروحيتهم شمالي العراق الأربعاء. وأوضح بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن مروحيات من طراز UH-60 بلاك هوك كانت في مهمة ليلية عندما تحطمت إحداها وكان على متنها 4 من طاقمها و10 ركاب. وأضاف البيان أن التقارير الأولية تشير إلى حصول خلل فني في المروحية وليس هناك مؤشرات عن سقوطها بنيران معادية. ولم يحدد البيان الموقع الذي سقطت فيه المروحية، لكنه ذكر أن التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحادثة. استؤنفت في بغداد الأربعاء محاكمة 15 من مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام حسين المتهمين بقمع الانتفاضة الشعبية في جنوب العراق في آذار عام 1991. ومن المتوقع أن تتواصل إفادات الشهود التي بدأت الثلاثاء خلال الأيام المقبلة. أخيرا، وفي الرياض أعلن الأربعاء أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف قمة لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في 17 من تشرين الثاني المقبل. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا بأن من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة جهود أوبك لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري اليومي، ثم نبقى مع مجموعة من التقارير نتعرف فيها على البرنامج الذي وضعه اتحاد الكرة العراقية للموسم الكروي المقبل، كما نتابع تحذيرات من تزايد مخاطر التلوث الإشعاعي وتراكم النفايات والفضلات الصلبة في بغداد. وقبل أن ننسى نبقى مع حلقة جديدة من برنامج أجيال. أما الزميل ناظم ياسين فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي يتابع فيها آخر الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العراقي، كما يسلط الضوء على مشكلة التضخم والديون العراقية. وبرفقة الفنان العراقي فارس شوقي نتابع معا حلقة من برنامج كولاج يعرفنا فيها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المجر بالأزياء وصرعات الموضة. كما ستتضمن ساعات البث متابعات صحفية لمواضيع عراقية نشرت في صحف بغداد وعدد من العواصم العربية، وسنقدم لكم مجموعة من التقارير والتغطيات الصحفية نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لتطورات الأوضاع السياسية والأحداث الاجتماعية، إضافة إلى تقارير ثقافية وخدمية. وضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات نتابع هموم ومعاناة أهالي منطقة سنجار بعد التفجيرات التي شهدتها مؤخرا، كما نسلط الضوء على الواقع التربوي في محافظة وسط. مستمعينا الكرام، نرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وهذه أجمل التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه رواح حيدر ونبيل حيدري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، حيث سنتطرق فيه إلى عدد من المحاور، من أهمها
تساؤلات عن موقف الإدارة الأمريكية من المالكي.
الرئيس جلال طلباني يقترح على فرنسا الاستثمار في مجال النفط والمساهمة في عمليات الإعمار.
وزيارة المالكي إلى سوريا تتمخض عن مجموعة من الاتفاقات.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. لاحت خلال الأيام الماضية بوادر تشير إلى أن الولايات المتحدة أخذت تنفض يدها عن رئيس الوزراء نوري المالكي. في هذا الإطار يأتي إعلان السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر أنه يشعر بخيبة أمل إزاء عدم تحقيق تقدم في العملية السياسية. الرئيس الأمريكي نفسه كف عن ثنائه المعهود للمالكي، وقال في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في كندا:
هناك عملية تجري، والسؤال الأساسي الذي يطرح هو: هل ستلبي الحكومة مطالب الشعب؟ إن لم تلبي الحكومة مطالب الشعب فسيأتون بحكومة أخرى. هذا أمر متروك للعراقيين، إنه قرارهم وليس قرار السياسيين الأمريكيين.
جاء حديث بوش بعد يوم واحد من دعوة عضوين بارزين في الكونغرس الأمريكي مجلس النواب العراقي إلى إقالة حكومة المالكي، وقولهما أنها فشلت في تحقيق تسوية سياسية. الناطق بلسان البيت الأبيض غوردون جوندرو قال من جانبه أن الرئيس بوش يعتقد أن المالكي وهيئة الرئاسة العراقية سيتمكنان من التوصل إلى نوع من الترتيب السياسي، وأن الرئيس بوش يحثهم على ذلك كلما تحدث إليهم، حسب قول الناطق.
يوم الثلاثاء أيضا وصف السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر التقدم المحرز على الصعيد السياسي بكونه مخيبا للآمال إلى حد بعيد بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، الأمريكيون منهم والعراقيون، وحتى بالنسبة للقيادة نفسها، حسب قوله. ثم أوضح أن الأمريكيين والشعب العراقي ينتظرون نتائج مذكرا بأن الدعم الأمريكي لحكومة المالكي ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية. غير أن كروكر وصف أيضا المشاكل التي يعاني منها العراق بكونها صعبة، غير أن في الإمكان معالجتها، ودعا إلى منح وقت أطول لهذه الجهود، كما قال أن واشنطن ستواصل دعمها حكومة المالكي مع بذل الأخيرة جهودا حقيقية لتحقيق المصالحة الوطنية، ثم أكد أن هذه الجهود ليست مسؤولية المالكي وحده، بل مسؤولية الحكومة بأكملها.
وجاء رد المالكي على الانتقادات الأمريكية اليوم خلال وجوده في سوريا، إذ قال: ألا حق لأحد بفرض جدول زمني على حكومته المنتخبة، وعزى هذه الانتقادات إلى اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن المالكي قوله في دمشق: لا حق لأحد بفرض جدول زمني على الحكومة العراقية، فهي حكومة انتخبها الشعب، حسب قوله. وذلك في إشارة إلى الشروط التي حددتها واشنطن وطلبت من الحكومة تحقيق المصالحة الوطنية في إطارها. المالكي أضاف متحدثا في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى سوريا: ربما انزعج الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات من طبيعة زيارتنا إلى سوريا، حسب قوله. كما قال أن هذه التصريحات لا تهمنا كثيرا، بل أن ما يهمنا هو الحرص على التجربة الديمقراطية والالتزام بالدستور، وفي إمكاننا إيجاد أصدقاء في أماكن أخرى، كما ورد على لسان المالكي، الذي أضاف أن بعض التصريحات التي ترد على لسان مسؤولين أو مشرعين أمريكيين تصريحات غير مسؤولة. يحدث كل هذا قبل أسابيع من رفع السفير الأمريكي راين كروكر والجنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق تقريرا مهما إلى الكونغرس في منتصف أيلول المقبل حول تطور الأوضاع على الصعيدين السياسي والأمني، وهو تقرير قد يؤدي إلى تغيير السياسة الأمريكية في العراق.
مصطفى العاني مدير قسم الأمن الوطني ودراسات الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث في دبي لاحظ في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن للولايات المتحدة أسبابها التي تدعوها إلى عدم الرضا عن المالكي.
مر عام تقريبا منذ تسلم المالكي رئاسة الوزارة، ولم يتمكن من إدخال أي إصلاحات سياسية، ولم يتمكن من تحقيق ما توقعته الولايات المتحدة، والآن تشعر الولايات المتحدة بأنه لا يفعل شيئا ولا يساعد البلد على الاستقرار، وبأنه أضعف من أن يتمكن من حل الميليشيات، وأضعف من أن يتمكن من إدخال تعديلات على الدستور أو معالجة قضايا أخرى مثل قضيتي الشرطة والجيش.
العاني توقع أيضا أنه في حالة استبدال شخص رئيس الوزراء، فمن المرجح أن يتم ذلك عبر مجلس النواب، وأن يقع الاختيار على شخص يلقى تأييدا من المجلس.
عليهم اختيار شخصية من داخل مجلس النواب، شخصية تتمتع بدعم المجلس وتكون من أحد الأحزاب الشيعية الكبرى، غير أن تغيير الشخصية قد يكون مفيدا لأن مجلس النواب يعتقد أن المالكي ضعيف جدا كشخص، ولا تتعلق المسألة هنا بأن يكون رئيس الوزراء شيعيا أم لا، بل تتعلق بنوع الشخصية أيضا.
المحلل السياسي مصطفى العاني لاحظ أن المالكي أخذ يفقد الدعم داخل مجلس النواب، وهو ما أعرب عنه حسن الشمري من حزب الفضيلة، إذ قال:
لم تتخذ خطوات لإصلاح العملية السياسية، ما يطرح الآن وما نسمع إنما هي معالجة لبعض الملفات العالقة التي عجز البرلمان عن تمريرها كقانون النفط وقانون استثاث البعث، وكذلك مسألة صلاحيات رئاسة الجمهورية مع رئاسة الوزراء وكما سميت بآلية 3+1. هذه ملفات هي التي سيتم مناقشتها مع قادة الكتل السياسية والاجتماع المرتقب، وليس ولا أعتقد أنه مطروح هو معالجة الوضع السياسي وإعادة النظر ببناء العملية السياسية من جديد ومن ثم إدارتها بشراكة حقيقية، لا، ليس هذا هو المطروح.
وحول الموضوع نفسه قال عبد الكريم السامرائي من جبهة التوافق العراقية:
جبهة التوافق قد حزمت أمرها ولن تعود إلى الحكومة أبدا بهذه التشكيلة قطعا. جدول الأعمال جدول طويل بصراحة، لأن كما تعلمون أن المواضيع المختلف عليها والتي قد حولت إلى اجتماع القادم مواضيع كثيرة، منها ما يخص الدستور، قوانين المعروضة على مجلس النواب، المصالح الوطنية، مطالب جبهة التوافق، ميليشيات إلى آخره، مطالب كثيرة حقيقة، ليست فقط مطالب جبهة التوافق. الأمر المهم أن جبهة التوافق ليس لها أي ارتباط في عودتها وعدم عودتها بتنفيذ مطالبها التي قدمت لها، وهي مطالب وطنية، ولا أحد يستطيع أن يتنازل عن شيء منها أو يساوم عليها فيما لو نفذت من قبل الحكومة العراقية. ليس هناك مجال للمساومة حقيقة، لا من قريب ولا من بعيد.
في هذه الأثناء قال الرئيس جلال طلباني أن انسحاب وزراء من الحكومة إجراء ديمقراطي، ولا يعني أن الحكومة ستنهار بسبب غياب هؤلاء الوزراء. جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع طلباني صحيفة الموند الفرنسية، رد فيها أيضا على اقتراح طرحه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة يوم الأحد الماضي. كوشنير كان قد دعا إلى عقد مؤتمر خارج العراق يشارك فيه جميع السياسيين العراقيين بهدف التوصل إلى اتفاق، غير أن طلباني قال أن مثل هذا المؤتمر غير ضروري، وأضاف أن السياسيين العراقيين يتحاورون فيما بينهم داخل بلدهم ويلتقي أحدهم الآخر كل يوم، وأن الجميع يشارك في هذا الحوار، وبالتالي سيجد هؤلاء السياسيون وسيلة للاتفاق دون الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي حسب قوله. طلباني اقترح على فرنسا المساهمة في شكل استثمارات في قطاع النفط وفي شكل مساعدات في مجال الإعمار، وأعرب عن ترحيبه بزيارة كوشنير ووصفها بكونها زيارة تاريخية لأنه أول مسؤول فرنسي يتوجه إلى بغداد منذ سقوط النظام السابق. يذكر أن كوشنير دعا أيضا خلال زيارته إلى العراق إلى دور فرنسي ودولي أكبر في العراق.
مستمعين الكرام، لازلتم مع ملف العراق الذي تقدمه إذاعة العراق الحر. وأمضى رئيس الوزراء نوري المالكي 3 أيام في زيارة رسمية إلى سوريا برفقة وفد ضم عددا من الوزراء والمسؤولين في قطاعات شتى. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جنبلات شكاي لخص لنا النتائج المختلفة لهذه الزيارة في التقرير التالي:
تم التركيز على الملفات الاقتصادية وإعادة إحياء التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث موضوع شؤون اللاجئين العراقيين في سوريا والذين وصل عددهم إلى أكثر من 1.5 مليون، إضافة بالتأكيد إلى تفعيل الاتفاقية الأمنية التي كانت موقعة من العام الماضي بين وزارتي الداخلية. وأيضا على الصعيد النفطي جرت هناك لقاءات ثنائية بين وزيري النفط في البلدين، والحديث بالتأكيد كان محوره إعادة إحياء الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا قبل انهيار نظام صدام حسين. الحديث كان يدور حول مد مجموعة جديدة من الأنابيب لرفع هذه الطاقة إلى 1,500,000 برميل، وإنشاء مصفات نفط جديدة بتمويل مشترك سوري عراقي، على أن تقوم هذه المصفات بتكرير قسم من النفط العراقي القادم من كركوك وتكرير ربما نفط سوري. هذه المذكرة تم تجميدها بعد سقوط نظام صدام حسين. الآن خلال المحادثات الأخيرة يتم العمل حاليا على إعادة دراستها من الجانب العراقي، وتم تشكيل لجنة مختصة لهذا الموضوع، وربما ينطلق هذا الموضوع قريبا على خلفيات اقتصادية واستفادة للطرفين، وخصوصا فيما يتعلق وإيجاد منافذ جديدة للعراق لتصدير نفطه.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد من إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. نتابع فيها تحذيرات من تزايد مخاطر التلوث الإشعاعي وتراكم النفايات في بغداد. وإذا ما بقيتم معنا ستستمعون إلى حلقة من برنامج أجيال. مستمعينا الكرام، لعل غالبية الذين رقصوا وغنوا وأنشدوا لفوز المنتخب الوطني العراقي خلال بطولة أمم آسيا ليس لديهم فكرة عن العقبات التي واجهها المنتخب العراقي والمسؤولون الكرويون عموما قبل الوصول إلى الدقائق التسعين الأخيرة لهذا الإنجاز. عن هذه الصعوبات والعقبات وغيرها من الهموم الكروية والبرنامج الذي وضعه اتحاد الكرة العراقية للموسم الكروي القادم، وافتنا جمان العبيدي مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد بالتقرير التالي.
الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب العراقي في بطولة أمم آسيا لم يخلو من صعوبات رافقت البطولة. اتحاد الكرة العراقي من جانبه عقد مؤتمرا صحفيا للاثنين واستعرض من خلاله رحلة الفريق العراقي في البطولة من حيث إعداد اللاعبين واختيار المدرب الأجنبي، حيث قال النائب الأول لاتحاد الكرة ناجح حمود:
الصعوبة كانت في إعداد المنتخب. لماذا؟ لأنه إحنا منتخبنا يعني جمع بعد نهاية موسم، لاعبين المحترفين كانت نهاية الموسم في الأقطار التي محترفين فيها متفاوتة، قسم في بداية الخامس أنهى الموسم، وقسم في منتصف الخامس، وقسم في بداية السادس. فلذلك هذه الصعوبة كيف تشكل فريق يكون على وتيرة واحدة ومستوى واحد. اتحاد كرة القدم أصر على تعيين مدرب اللياقة البدنية لكي يعمل على توحيد كل هذه الاختلافات في اللياقة البدنية وفي الإعداد البدني وتوحيدها في مستوى واحد وفي نسبة واحدة. لذلك كانت الضرورة قائمة في تسمية مدرب للياقة البدنية مع المدرب الأجنبي. انتهت مباريات غرب آسيا، أهرز العراق المركز الثاني. بعد ذلك الفريق العراقي ذهب إلى معسكر في كوريا، لعب خلال مباراتين، كان نتيجة المباراتين غير مشجعة.
وأشار حمود إن المنتخب الأولمبي سوف يبدأ الأربعاء جولته الثالثة في التصفيات مع أستراليا،
والآن هو يتأهب إن شاء الله لخوض هذا اللقاء الحاسم مع أستراليا في مجموعة أعتقد أنها قوية وضم إلى جانبنا أستراليا وكوريا الشمالية ولبنان. فلذلك أعتقد أنه مهمة منتخبنا الأولمبي مهمة كبيرة جدا، يكون السعي حثيث لأن ننتقل إلى الأدوار بكين إن شاء الله لنعزز الصورة الرائعة والمشرقة لمشاركتنا في بطولة أثينا.
عملية انتقاء المدرب البرازيلي فييرا لتدريب المنتخب العراقي ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا جبهت بانتقادات من بعض الجهات، هذا ما كشفه النائب الأول لاتحاد الكرة العراقي.
مثل ما يعرف الجميع أنه تم التعاقد مع المدرب البرازيلي اللي قادنا في بطولة غرب آسيا وبطولة أمم آسيا، وأعتقد أنه كانت هناك الكثير من الآراء المتقاطعة مع أو ضد القرار اتحاد كرة القدم، كانت آراءهم تتقاطع مع وجهة النظر أو مع الفترة أو ما شابه. في تسمية المدرب الأجنبي أثيرت الكثير من الآراء التي كانت قاسية بشكل كبير، حقيقة لا ينسجم مع الاتجاه العام في النقد أو ما شابه، حتى بعض الصحف شبهته بمدرب اسمه فلان أبو اللفة قبل 1900 وما أعرف سنة.
أما عن استعدادات المنتخبات العراقية الأخرى تحدث ناجح حمود:
منتخب الشباب الآن يعني مثل ما تعرفون التصفيات النهائية مالته في شهر 11 من هذه السنة، الكادر التدريبي أقام عدة معسكرات سواء في الداخل والخارج، لا زال الاختيار مستمر من قبل الكادر التدريبي، استقبال لاعبين، إبعاد لاعبين. أعتقد أنه ستكون أمورنا إن شاء الله في المستقبل منتخب الشباب أمور جيدة جدا. منتخب الناشئين الآن هو معسكر في كردستان، سينتقل إن شاء الله في بداية الشهر القادم للاشتراك في بطولة غرب آسيا في سوريا. أنا أعتقد أنه كل هذا هو استعداد لتصفيات كأس العالم التي ستقام في الشهر العاشر بعد عيد الفطر. الخماسي الآن تنتظر المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في إيران إن شاء الله. الآن لدينا فكرة في أن نشارك في بطولة غرب آسيا للنساء للساحات المكشوفة التي تقام في الأردن في بداية الشهر التاسع. لدينا اتصالات مع الجاليات العراقية، وضعنا يعني برنامج خاص للجالية العراقية الموجودة في السويد، تم تسمية مدرب وأكاديمية لغرض جمع لاعباتنا العراقيات المغتربات في الخارج وتشكيل فريق.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة،
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، حذر مهتمون بالبيئة العراقية من زيادة مخاطر التلوث الإشعاعي وتراكم النفايات والفضلات الصلبة التي تؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطنين. هذه التحذيرات جاءت بعد الدراسات التي أجرتها منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة العراقية للكشف عن حجم الأضرار الصحية التي تترتب عن هذه الملوثات. مسؤول الإعلام في أمانة العاصمة دافع عن الأمانة مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها لرفع النفايات والتخلص منها. عماد جاسم لديه المزيد من التفاصيل.
دراسات متعددة أثارت مخاوف وقلق المهتمين بقضايا التلوث البيئي، وقد رفعت هذه الدراسات من قبل منظمة السلام الأخضر للحفاظ على البيئة العراقية إلى الدوائر المعنية، ومنها وزارة البيئة وأمانة بغداد والدوائر المختصة في وزارة الصحة. وتشير هذه الدراسات إلى زيادة كبيرة للأمراض الناتجة بسبب تراكم النفايات بمختلف أنواعها. هذا ما أوضحه الدكتور هادي السعيد، رئيس منظمة السلام الأخضر للحفاظ على البيئة العراقية، وهي منظمة علمية من منظمات المجتمع المدني تضم مجموعة من المتبرعين من مختلف الاختصاصات.
موضوع النفايات الأزبال مشكلة دولية كبيرة وترتبط بالتقدم المجتمعي. كل ما تقدم المجتمع كل ما زادت الأزبال، لذلك يحسبوا لها حساب. يعني المنتج من يسوي إنتاج يحاول يخلي التغليف سهل الاستهلاك من قبل البيئة، ولذلك إنه أغلفة البلاستيك تعتبر عدو للبيئة لا تستهلك.
فلذلك لكم اعتراضات ولكم أيضا تقارير بهذا الشأن كمنظمة متخصصة.
عندنا دراسات كنا نعتمد على الدراسات الكلاسيكية مثل ما تعتمد أمانة بغداد بالوقت الحاضر. احنا ننظر للمشكلة من منظار آخر. عندنا بالمجتمع من أسوي مشروع أقول أبدأ من حيث يكون الناس مو من حيث أنا أريد. فاش أسوي؟ فأمانة بغداد بدأت تخلي لمشاريع كلاسيكية نقل وجي أجر واحد، وهذا احنا عندنا شيء آخر. أقول نوبة ما وتسيتون خلى ثمن للذباب. تدري الصين متخلفة من اجت لقوة من 48 إذا أصبحت دولة كلش متطورة، لأن استعملوا اسمه مشاريع وأفكار جذرية. قالهم خلوا للذباب سعر، كل من يجيب كيلو ذبان انطيها القد. تدري 2000 مليون طلعوا كلهم ما بقوا ذباب.
طيب في مسألة المخاوف من التلوث الإشعاعي الموجود في العراق، هل أشرتم بتقاريركم بوجود تلوث إشعاعي وفي أي مناطق؟
ورحنا طالبنا بتحديد أماكن الإشعاع اليورانيوم المنظم الأيزوتوبس النظائر المشعة، لأن موجودة مو هاليوم. هي أول مرة أشرتها بالفاعل الذري مع سلمان باك، الآن متزايدة. معهد الإشعاع والطب الذري يلوث المنطقة كلها، احنا قسناها الآن زادت.
هل أشرتهم أمراض كثيرة في
أكو أمراض سرطانية تشوهات؟ لقينا أنه الأعصاب بالإنسان إلى غلاف، شلون الواير مع الكهرباء بغلاف، هذا بغلاف أيضا. الإشعاعات الذرية بدأت تهري هذا الغلاف، بدأت تصير الآن مرض. تروح يقول لك إيدي فاقد الإحساس ودا يزداد عندي بالجسم. هذا بحث سوينا أخير شيء، واللي سوا عندنا دكتور ماجي بإسمالي قال أنا طالع هذا خطر كلش بالنسبة لي.
طيب في مجال فضلات وانتشار الأزبال في مناطق متروكة، ما هي أهم الأمراض التي
الأزبال؟ لما نصير الأزبال هي عبارة عن مأوى وطعام للحشرات وللهوام والكلاب السائبة والجرذان، فتطلع بها أكثر ما يتكاثر الذباب
بسبب عدم وجود حاويات. يعني
حتى إذا حاويات لازم تنقلها بالعجل، فترة أسبوع تبدأ الذبابة تبيض وتفرخ ويطلع ذباب. ذبابة نطاقها نص كيلو متر. أكو حشرة أخرى ذبابة الرمل ساند فلاي، هاي تنقل الكلا أزار الحمى السوداء بالإنسان، وتنقل حبة بغداد.
هي المنتشرة الآن في
منتشرة.
فيما بين السيد عادل العرداوي مدير الإعلام في أمانة بغداد أن هناك جهود مكثفة وهناك حملة موسعة.
الأمانة لأهمية موضوع البيئة. لديها مديرية عامة اسمها دائرة البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة، تتولى الأمور البيئية والكشف والمراقبة.
هناك اعتراضات حول وجود أماكن شاسعة للأزبال ومما زاد من خطورة تعرض المواطنين للأمراض.
والله هذا واقع حال هو صحيح، ولكن الأمانة يعني كان عندها جهود حثيثة لرفع هذه الأزبال والنفايات من خلال يعني سياراتها وآلياتها وعمالها وموظفيها، وكذلك من خلال الجهد المؤجر من قبل المقاولين. ولكن حجم الفايات والأزبال والأنقاض التي يرميها المواطنين بشكل عشوائي يعني بعيدا عن الالتزام بالقانون، هذه مشكلة كبيرة، ولكن الجهود يعني حثيثة وكبيرة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم
أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء مع حلقة جديدة من برنامج أجيال، ترصد أنشطة فنية ومسرحية في سوريا لفنانين عراقيين من أجيال مختلفة. سيداتي وسادتي، رغم معاناتهم ينشط الفنانون العراقيون من أجيال مختلفة خارج البلاد بتقديم عروض فنية ومسرحية، منها مسرحية شعبية كوميدية حملت عنوان واحد في واحد ستعرض قريبا على مسرح أوتريت في دمشق. تناولت هذه المسرحية تأثير الظروف الحالية على نفسية المواطنين في العراق وكذلك الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة من خلال مجموعة من المرضى نزلاء أحد المصحات النفسية ببغداد وما يتعرضون له يوميا. إذاعة العراق الحر حضرت جانبا من بروفاد المسرحية التي تجري داخل بناية تفتقر إلى الشروط الصحية الملائمة، وأجرت لقاء مع مخرجها والممثل الأول فيها الفنان الكوميدي جاسم شرف من جيل ما بعد الرواد، والذي تحدث عن عمله المسرحي ودوره فيه وكذلك معاناته كفنان خارج الديار.
مسرحيتنا هي مسرحية شعبية كوميدية هادفة اسمها واحد في واحد، تأليف الكاتب وفاء عبد الوهاب، والمسرحية من إخراجي وبطولتي. موضوع المسرحية تحكي عن معاناة الشعب العراقي. المسرحية تتحدث عن مستشفى الشماعية للأمراض النفسية، أنه إحنا دنقول أنه الشعب العراقي من المأساة اللي شافها الحالة النفسية الموجودة عند هذا الشعب المغلوب على أمره. كل الناس أكثرهم حالتهم النفسية تعبانة، من جراء مفخخة، من جراء حادث في طريق، من جراء القتل، من جراء الذبح، أو واحد يشوف منظر موزيا. الحالات النفسية صارت عندنا بكثرة بالعراق، كل شواي. فلخصنا كم حتوتة كم موضوع ويا مواضيع حقيقية، بالإضافة لأنه أكو مواضيع أيضا دمجناها بالمسرحية اللي هي السرقة والبوق والنهب اللي يحصل ببلدنا، بالإضافة للمرض، بالإضافة للجرحى، بالإضافة للقتل. انه احنا يا شعبنا يا بلدنا يا ناسنا نقول ترى يعني ترى احنا ما زلنا ضيمنا وبتعبنا، وترى احنا دنأذي نفسنا مع بعضنا. يعني مثلا وزير او مدير عام او مدير كذا يبوق من الدولة، زين طيب انت اذا وزير واذا مدير عام واذا مسؤول تبوق، طيب الموظف الصغير شي يسوي؟ فننبه نقول يا ناس يا بشر ترى احنا كافي بعد، خلي الناس تحب ناس، خلي الناس تستعد مع ناس، الناس تحب ناس، وخلي ننسى الماضي وخلي نشتغل بالجديد. فكشفنا حالات سلبية وشون نعالجها بالأخير، وشون لازم شو نسوي حتى نقضي على هاي الحالة. بالنسبة للفنانين المعايا، قلت لك تأليف الفنان وفاء عبد الوهاب، والمسرحية من إخراجي، المسرحية بطولتي أني وبطولة زهير محمد رشيد وعامر العمري والفنان حسين عجاج والفنانة شيماء والفنانة لبنى وأيضا الفنان خلف ضيدان، وعدنا إن شاء الله ممثلة جديدة يعني راح تظهر للساحة الفنية إن شاء الله اسمها نسمة.
ماذا عن هاجس العمل الفني خارج الوطن؟ يعني هواجسك الفنية وأنت تعمل خارج البلاد حاليا؟
هو طبعا أكيد مأساة من نجي نعرض في بلد يعني احنا مغتربين به، أكيد حالتنا النفسية مو مثل ما نعرض ببغداد، أدائنا يصير مو مثل ما في بلدنا. بس مع هذا احنا لازم نتواصل من موقعنا كفنانين، يجب أن نتواصل، يجب أن نعمل، يجب أن نعطي عطاء أكثر، يجب أن نخدم ناسنا وشعبنا، الناس المغتربين بالملايين خارج البلد. الفنان واجبا خدمة بلده وخدمة ناسه وخدمة أهله. أنا أخدمهم بالغربة وأخدمهم في بلدي، أنا أتفائل إن شاء الله بالزين.
سؤال أخير، ماذا تريد أن تقول كفنان للمواطن وللمسؤول في العراق؟
والله للمسؤول يعني كان يكون وزارة الثقافة والإعلام أو مسؤولين بشكل عام، أقول لهم يجب أن تحسون بينا وإحنا بالغربة، وأنتم ما ساعدتونا، ما ساعدتوا أي فنان بالغربة، ومع هذا أنه إحنا بدون مساعدة وما يهزنا أي شيء، وما يهزنا الغربة وما يهزنا المادة ولا يهزنا أي شيء، يهزنا الأول والأخير هو بلدنا. وأني أناشد بلدي العراق أنه أقول يا عراق ترى إحنا معاي فيك، ترى إحنا يمك، ومن نطلع بالغربة نحكي عنك، وإذا إحنا بضيمنا نسولف عنك، واذا احنا مرتاحين نسولف عنك، وترى احنا كليتنا يمك. بس انا عتبي على المسؤول انه ما راعوا الفنانين هم بالغربة، ما قدموا لهم مساعدة هم بالغربة، هم دي يشوفوا كل زين الفنانين العراقيين دي يخدمون اعمال مسرحية وخارج البلد ودي يتعبون. المسرح ما عندنا، موقع التمرين ما عندنا، متطلباتنا بدل ما موجودك، هواي هواي اكو اشياء. فهو المفروض المسؤولين يحسون بينا ويشوفون شلون بدنا نقدم عطاء حتى يرعون الفنان. وبالنسبه الى ناسي واهلي وبلدي والناس المهجرين، هذا واجب علي وعلى المسؤولين ان نراعيهم. خلي يرعون ناسنا وبعدين خلي يرعونا احنا، بس احنا اثنين ماكو.
حبيبي. مؤلف مسرحية واحد في واحد الكاتب وفاء عبد الوهاب تحدث عن تجربته هذا، كما تحدث عن حرية التأليف والكتابة في سوريا مقارنة في العراق.
مسرحية واحد في واحد هي مسرحية تراجيدي كوميدي، وهي محاولة للترفيه عن المغتربين العراقيين الذين يقيمون في سوريا. المسرحية تتعرض للمعاناة التي عشناها في بغداد وسبب سفرنا يعني إلى خارج القطر، قدمت بصورة يعني أنا أعتقد مقنعة، ووفق الفنان جاسم شرف مخرجا أعتقد نجح، يعرف كيف يحاكي الناس من خلال توجيه الفنانين من خلال حركتهم ومشاعرهم المختلفة. نتمنى أن نوفق في تقديم كل ما يخدم الجمهور العراقي، ونحن نأمل أن نعود لأرض الوطن بعد أن يعم السلام.
شلون تشوف يعني استاذ حركة التأليف الفني يعني خارج البلاد حاليا يعني في ظل الظروف اللي يعانيها العراق؟
والله حركة التأليف الفني تعاني كثيرا، احنا نكتب بالممكن، يعني احنا في العراق لنا اكثر حرية في الكتابة، هنا محددين يعني بظروف معينة يعني محددة، مع هذا ممكن نقدم اعمال درامية جيدة، بالرغم انه بعض الاعمال اللي شاهدتها يعني في سوريا تفتقر الى البناء الدرامي، ولكن هم جاءوا للترفيه على المغتربين وليس المسرح المعهود، المسرح المبني، المسرح المتنامي، لا. وأتمنى أن نقدم شيء جديد، وشكرا جزيلا. وفاء عبد الوهاب.
مستمعين الأعزاء، تباينت أدوار الممثلين المشاركين في مسرحية واحد في واحد، إلا أنها أجمعت في النهاية على إدانة ورفض كل المظاهر الاجتماعية السلبية التي أفرزتها ظروف العراق الحالية. الفنانة لبنى قمر قالت عن دور الباحثة الاجتماعية الذي تجسده والمبعوثة من قبل وزارة الصحة إلى المستشفى، كما تحدثت أيضا عن معاناتها الفنية.
والله دوري الباحثة الاجتماعية المبعوثة من وزارة الصحة اللي بحث مشاكل المرضى المجانين الموجودين داخل المستشفى وتعيش معاناتهم وتحاول تحل مشاكلهم، يعني الموضوع إنساني، تتفاجئ بمشاكلهم وتحاول تحلها، بس هو دور إيجابي يعني. والعمل المسرحي الثاني إلي وإن شاء الله راح يكون يعني عمل حلو تحبوه.
يعني ممكن تتحدثين عن معاناتك كفنان عراقية تعمل خارج الوطن؟
والله أكيد هي معاناة كبيرة يعني كنا نعرفها، مو بس كفنانة، كعراقية أولا ومثل معاناة كل العراقيين، بس احنا نحاول يعني انه نعمل ونتواصل، أقل تقدير نحاول نخلق البسمة أو الضحكة لتخفيف معاناة العراقيين، وإن شاء الله بنشوفنا من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال المسرح، نكون بتواصل دائم وياهم، وعم يحسون انه ما افترقنا وما المسافة مو بعيدة بيناتنا، إن شاء الله تبدا المسافة قريبة من خلال التلفزيون أو المسرح.
كما تحدث الفنان عامر العمري عن دوره وكذلك معاناته وبقية العراقيين في سوريا من خلال اضطرارهم للذهاب إلى الحدود العراقية دوريا لتجديد إقامتهم.
المفاجأة بالعمل أن الفنانين جدا راح يظهرون لأول مرة مسرحيين، لأول مرة الفنان صباح بقشة وفنانة نسمة سليم وسعاد وحسين، مجموعة جميلة جدا. المسرحية تتحدث عن واقع النفسي الذي يعيش الآن من خلال قنوات التلفزيونية، نشوفه إقامته في مستشفى المجانين وغيره وغيره، وراح نشوف عمل جديد إن شاء الله يبشر بخير، يعني عمل سايكولوجي بحث إذا أضاف إلى الكوميديا يحكم عليها جمهور مو إحنا طبعا.
هل أنت تعمل خارج الوطن، يعني ممكن تتحدثي عن معاناتك، معاناتك الفنية؟
تلان عراقي من يشوف عراقي ما يقول له شلونك، ها مددولك، هاي إن شاء الله اللي إحنا بيها، بس خلي يلتفتون علينا شوية هناك وبره وجوه، اللي يشوفون كل ثلاثة شهور تروح للحدود أنت وجهالك وعائلتك تختم وترجع، بس إن شاء الله تمددولك، فإن شاء الله تنفضل.
الفنان المعروف خلف ضيدان تحدث عن دور الطباخ الذي يمثله في هذا العمل المسرحي، كما نشد المسؤولين والمنظمات الدولية زيادة الاهتمام بالفنان العراقي.
هاي شخصية كوميدية وظريفة، طباخ، نظهر من خلال هاي الشخصية
سلبيات بعض الناس المسؤولين عن غذاء المرضى في المستشفيات، سرقتها لهم، تعاملها بشكل ساخر وكوميدي ولطيف وممتع، تقاطعاتها والإهمال الموجود في المستشفيات.
يعني أستاذ ممكن تحدثي عن همومك يعني كفنان تعمل خارج البلاد؟
هموم يعني أنا أكيد واحد من جمهور من الفنانين العراقيين الموجودين هنا بالشام، معاناتنا كثيرة يعني شو نريد نوصفها ما نعرف، يعني حقيقة معاناة مادية، معاناة معنوية وفنية، سكن عوائلنا وضعنا، هذا كله مهملين به لا من الجهات المسؤولة تفكر بهذا الكادر الفني وما ثروة ثروة البلد، ولا المنظمات الإنسانية أو اليونسكو أو الأمم المتحدة تفكر بهاي الناس كتاب وأدباء وشعراء وفنانين وممثلين ومخرجين، يعني يعانون يوميا مئات الآلام والآهات من السكن، من المادة، من الإنتاج. يعني احنا كفنانين الآن بحاجة إلى أن نعمل، يعني نقدم، احنا قاعدين هنا حاولنا نقدم هاي المسرحية عسى أن تردنا بعض الوارد وهم ترضي رغبتنا كفنانين.
يعني نشاطاتكم وأعمالكم قليلة الفنية؟
والله هي بمساحة الفنانين الموجودين والكوادر الموجودة قليلة، أكيد ما تجي بتشكل 10% من إمكانيات الكوادر، يعني الآن اللي يعملون من المجال مو أكثر من 10-20% من الكادر الفني.
تتمنى ترجع للوطن وتعمل؟
أكيد يعني أنا أتمنى أرجع للوطن، مو بالضرورة إلا نعمل، يعني الوطن يعني موجود، الوطن هم، الوطن هو حياة، الوطن هو حب، هو انتماء، هو لغة، هو تاريخ، هو ملعب سبع، هو عشق وكل شيء له.
أما الممثل ربيع الشمري فقد قال هو أيضا عن شخصيته في المسرحية وهي شخصية سوية جادة تضطر لمعايشة واقعها من خلال الجنون المصطنع.
أمثل شخصية الفراش كفشته، حقيقة شخصية جادة في داخلها، في جوهرها، في مظهرها، عليها مس من الجنون كي يستطيع أن شلون يعايش المجتمع ويعايش المسؤولين الذين يغرقون في الفساد الإداري. فشخصية كفشته شخصية غير مهزوزة ولكن يحمل الجنون المصطنع.
ما يحسب لهذا العمل الفني تقديمه لوجوه فنية شبابية جديدة، منها الممثل الشاب حسين عجاج الذي قال عن دور المجنون الذي يجسده.
السلام أولا للعراق وبغداد الحبيبة وكل الشعب العراقي. وإحنا هنا بالغربة بلشنا نشتغل أعمال من ضمنها المسرح الجماهيري. أنا لأول مرة أشتغل مسرح جماهيري مع الأستاذ جاسم شرف بشخصية كوميدية، هي عبارة عن رجل مرور أمام عينة تنتج السيارة مفخخة فيروحون فيها كثير من العوائل، فانجن بجنون الشارع العراقي بما يحتوي من كل أمراض سلبية، أمراض مسؤولين، من أمراض ناس تعبوا من كهرباء ماكو، من كل شيء ماكو، وبالدرجة الأساس الشعب العراقي طبعا أكيد الكل يعرف أنه هو تعبان بسبب الطاق والطيق، بسبب الهوانات، بسبب العنف، وإن شاء الله نوفق.
ماذا عن معاناتك الفنية خارج العراق؟
والله بصراحة يعني إن شاء الله بوجود الطيبين من أصدقائنا ماكو معاناة فنية، لأن الزين مثل ما يقول وين ما كان يشتغل، إذا كان بالعراق أو كان خارج العراق، وبكل الحالات يعني إحنا نتمنى نخدم الناس، لأن عملنا رسالة، عملنا رسالة للناس حتى يشوفونا بصورة جيدة.
الممثلة نسمة سليم وجه فني جديد آخر تمنت العودة إلى الوطن.
أنا أول حضور إلي على المسرح يعني، وسبق وأنا اشتغلت ويا الأستاذ عمرو العمري مسرحين مال أطفال، وإن شاء الله نقدم شيء زين اللي نقدر بيه نقدمه فد شيء يعني حلو للجمهور وإن شاء الله يرضى علينا.
تتمنين ترجعين للعراق يعني وتعملين هناك؟
ماكو إنسان ما يتمنى يرجع لبلده، مهما تكون ومهما تدور فأنت غريب خارج بلادك.
نور قصي ممثلة واعدة أخرى قدمها هذا العمل المسرحي تحدثت عن دورها فيه ورغبتها في تقديم هذا العرض المسرحي في بغداد.
أنا الصراحة دوري بالمسرحية يعني مجنونة، وأنا يعني مشتغلة هواية مسارح، مشتغلة مسرح الوطني ببغداد وبكركوك وبأربيل وبسليماني، هم مشتغلة هواية أوبريتات، وهي أول مرة يعني مسرحية ويا أستاذ جاسم شرف أشتغلها.
أنت يعني فنانة عراقية شابة، أكيد عندك معاناة يعني من خلال هذه الظروف الحالية اللي يمر بها البلد.
والله الصراحة يعني أتمنى هاي المسرحية نعرضها يعني ببلدنا ببغداد، يعني هناك ماكو أمان، سوين يعني مثل جلستوريا.
أخيرا مستمعين الأعزاء، تحدث الممثلين صباح بقشة وثائر العزازي عن دوريهما في المسرحية.
دوري في هذه المسرحية اللي هو قمش المجنون اللي يشوف أمه تنقتل أمامه من قبل قوات الاحتلال وينجن ويشوف معاناة الشعب العراقي. الفنان صباح وقته.
سلاما إلى درجة الخير وأهلها الطيبين من ليل الغربة ومعاناتنا واشتياقاتنا لأهلنا وبلدنا العزيز. إن شاء الله نرجع عن قريب وتعود البسمة والفرحة إلى جميع أطياف الشعب العراقي. أمثل أنا في هذه المسرحية دور الموسيقي والمضرب المجنون الذي انجن من الاحتلال ومعاناة جميع أطياف الشعب العراقي. الفنان ثائر العزازي. شكرا جزيلا.
عطاء الفنان العراقي الذي لا ينضب لم توقفه أوضاع البلاد الصعبة حتى وإن كان هذا العطاء يولد بعسر خارج أرض الوطن. نودع فنانين من الجيل السابق ونهنئ الشباب منهم على مواصلتهم الإبداع الفني وإن كان خارج البلاد. وهذه تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج البرنامج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.